بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 30 بعد 100 في موضوع الواحد الأحد من أسماء الله الحسنى وصفاته، وهي بعنوان المعجزة الخالدة في القرآن، مظاهر الوحدانية لله تعالى ومشكلة الإلحاد اليوم، وهي استكمال للماضية. وفي عصرنا الحديث هذا الذي اتسعت فيه دائرة العلوم وانكشف فيه كثير من أسرار الكون، تبينت للناس حقائق كثيرة تتعلق بالإشارات القرآنية لم تكن معلومة من قبل، فازداد الناس تعلقا بتلك الإشارات، وقامت بشأنها أبحاث متخصصة يقوم بها علماء مسلمون في شتى فروع المعرفة، وقامت دعوة تهدف إلى الإكثار من هذه الأبحاث من أجل إقناع غير المسلمين بالإسلام عن طريق إثبات صدق القرآن وأنه وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى، إذ لم تكن المعلومات الواردة فيه معروفة للبشرية كلها من قبل. فيستحيل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلف القرآن من عند نفسه كما يزعم المستشرقون وغيرهم من أعداء الإسلام، وهذا دليل في ذاته، وقد أسلم على هداه بعض الناس بالفعل. ولكن هناك في هذا الاتجاه محاذير، فبعض الناس تدفعهم الحماسة فيتلقفون كل نظرية علمية أو مقولة غربية يظنون فيها تأييدا أو إثباتا لإشارة من الإشارات الواردة في القرآن، فيسارعون إلى تبنيها ويفسرون الآيات القرآنية على هداها، وليس كل ما يقال في الساحة العلمية حقائق، فبعضها لا يزيد على فروض، وبعضها ما زال في طور النظرية لم يصل إلى حد أن يصبح حقيقة علمية موثوقا بها. فإذا ربطنا تفسيرنا للآيات القرآنية ببعض هذه الفروض ثم تبين بعد حين من الوقت أنها لم تكن صحيحة، فإننا نقع من حيث لا ندري في الغلطة التي وقعت فيها الكنيسة في العصور الوسطى، إذ تبنت الأفكار العلمية كانت سائدة يومئذ، ففسرت بها ما جاء في التوراة والإنجيل من إشارات كونية، فلما تقدم العلم وتبين خطأ هذه النظريات كفر الناس بالتوراة والإنجيل وكذبوا كل ما كان فيهما مما بقي على أصله المنزل ومما حرف ومما أسيء تأويله، فجعلوها كلها أكاذيب. والقرآن غني بدلائل الإعجاز فيه، سواء الإعجاز البياني الذي تحدى الله به البشر جميعا والبلغاء في أولهم فعجزوا عن الإتيان بمثله، أو بألوان الإعجاز الأخرى، ولا يحتاج أن نلتمس له أسانيد من النظريات المتداولة اليوم التي قد يظهر بطلانها غدا، ولكن لا بأس أن نأخذ الحقائق التي ثبتت صحتها والتي نجدها متوافقة مع ما جاء في المنهج القرآني أو مفسرة له، ونتخذها دليلا يضاف إلى الأدلة القائمة من قبل على أن هذا القرآن وحي رباني وهداية للناس أجمعين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على ألا نتعسف في ربط تفسير الآيات بكل شاردة وواردة بما يسمى علما، كما حاول بعضهم أن يفسر قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا بما يتفق مع نظرية التطور، بينما أصحاب النظرية ذاتهم يتشككون اليوم في صدقها وينحون في تفسير الحياة على الأرض منحى غير منحى دار. إن الله عز وجل ميز القرآن الكريم الذي يحمل كلمته الأخيرة للبشرية كافة بخصائص لا توجد في غيره، فقد كانت الرسالات السابقة محدودة بأقوام ومحدودة بزمن معين ينتهي بإرسال رسول جديد، بينما هذه الرسالة كانت للبشر كافة وللزمن كله من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكانت الكتب المنزلة السابقة تحوي احتياجات الأقوام الذين تنزل عليهم في الزمن المحدد في علم الله. أما القرآن فقد أنزل الله فيه ما تحتاج إليه البشرية كلها وفي الزمن القادم كله، فلا عجب أن يختلف عن الكتب السابقة في مبناه وفي محتواه، وإن كان مصدقا لما فيها ولكن مهيمنا عليها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والإعجاز العلمي كان واحدا من جوانب التميز التي تفرد بها، وانكشاف الحقائق العلمية التي يحتويها للبشر جيلا بعد جيل هو جانب من جوانب استمرارية الرسالة التي نزل بها الكتاب، فهو ليس الجيل واحد تنتهي مهمته بعدها أو تنقطع صلة الأجيال به، بل هو لكل الناس في كل جيل يهديهم إلى ربهم ويوجههم إلى الخير وإلى الحق، ويريهم على المنهج القويم ويربيهم على المنهج القويم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. المراجع ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة الأحد، وتاج العروس، وجامع البيان عن تأويل آية القرآن، وعلي الكاتب، علي محمد الصلابي، والمعجزة الخالدة، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، براهين ساطعة وأدلة قاطعة، دار المعرفة، الإنترنت، موقع عيون، المعجزة الخالدة في القرآن، مظاهر الوحدانية لله تعالى، علي محمد الصلابي. إلى هنا، ونكمل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.